من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 44، إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه فإن كان قبل ظهور الربح وربح فيه أيضا صح الشراء وكان من مال القراض، وإن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح فمقتضى القاعدة، وإن كان بطلانه لكونه على خلاف وضع المضاربة فإنها موضوعة كما مر في الاسترباح بالتقريب في التجارة، والشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك إلا أن المشهور بل الدعي عليه الإجماع صحته. كان البحث في هذه المسألة، قلنا أنه ينبغي البحث في مقامين: ما هو مقتضى القاعدة إذا اشترى أحد عموديه بمال المضاربة، والمقام الثاني فيما هو مقتضى الرواية الخاصة وهي صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في مسألة سابقة أيضا. أما البحث في المقام الأول، قلنا أن المصنف حكم بأن مقتضى القاعدة هو الحكم ببطلان الشراء وخروجه عن المضاربة المأذونة، بينا أن هذا يمكن، ذكر عبارة يمكن أن يفسر بتفسيرين وإن كان ظاهره التفسير الأول من التفسيرين المتقدمين. التفسير الأول أن يكون مقصوده أن المضاربة لأنها مبنية والغرض منها الارباح فلا يأذن المالك بأن يشترى بمال رأس المال شيئا يؤدي إلى إتلافه وانعتاقه، هذا إتلاف للمال يكون خارجا عن الاسترباح بالمضاربة، فلا يكون إطلاق المضاربة شاملا لمثل هذا الشراء، فلا يكون مأذونا فيه فيكون فضوليا فيكون باطلا. الاحتمال الثاني أن يكون مقصوده أن هذه المضاربة باطلة ولو كان فيها عموم بحسب قصد المتعاملين لشراء أحد العمودين للعامل، لكن مع ذلك باطلة لأن أدلة الصحة قاصرة عن إطلاق روايات المضاربة لا تشمل المقام، باعتبار مثلا أن الانعتاق ليس فيه ربح، لا يصدق في مورده الربح لكي يقال الربح بينهما. قد تقدم المناقشة في التفسير الثاني، وقلنا أنه أيضا خلاف ظاهر المتن بنكات وقراء داخلية في داخل هذه المسألة أو في ما سبق من المسائل، وغير منسجم مع مبانيه المتقدمة. فالمهم الاحتمال الأول، وهو دعوى بطلان الشراء بنكتة أن المضاربة لا تشمل مثل هذا الاتجار، شراء العامل لأحد عموديه لأن المالك يريد الاسترباح بالإنشاء المضاربة، فهو لا يريد شراء شيء ليس فيه استرباح. هذا الاحتمال أيضا قد يناقش فيه كما نوقش من قبل بعض الأعلام المحشين على المد، قالوا بأنه لا ينافي انعتاق العبد المشترى على العامل لا على المالك، لا ينافي استرباح وتحقق الربح، لأنه هنا بحسب الحقيقة هذا العبد الذي يشتريه العامل ينعتق على العامل لا على المالك، وأما انعتاقه على المالك إنما يكون بالسراية بعد أن يملكه المالك بالشراء، فيحصل عنده ربح وينتقل مقدار منه إلى العامل فينعتق ذاك المقدار على العامل، ثم تسري بالسراية إلى الباقي الذي كان على ملك المالك فينعتق على المالك أيضا، إلا أن هذا انعتاق في طول الملك ومن هنا أيضا هو يوجب الضمان، يكون العامل مثلا أو العابد المعتق ضامنا لهذا الذي تسبب إليه من بالسراية من انعتاق حصة المالك، فيضمن العامل حصة المالك، حينئذ مثل هذا لا ينافي صدق الربح والاسترباح، لأنه حاله حال ما إذا اشترى شيئا وربح المالك ملك المالك والعامل وربح ثم أتلفه العامل. لو أتلف العامل هذا الذي الربح الذي اشتراه في تجارة أخرى غير العبيد، هل كان هذا منافي وكان ضامنا له لحصة العامل؟ هل يكون الإتلاف المتأخر الطولي الذي يكون في طول الملك وفي طول تحقق الزيادة في الملك والزيادة في الربح، الإتلاف الذي يكون فيه ضمان على المتلف لا ينافي صدق الربح والاسترباح في باب المضاربة، فلا وجه لدعوى أنه لا يشمل مثل هذا المورد، ولا إطلاق لعقل للمضاربة لمثل هذا المورد لكي يقال لا إذن فيكون الشراء فضوليا، بل يكون الشراء مأذونا فيه بمقتضى إطلاق المضاربة. قال هنا يكون ضامنا العامل مثلا للمالك ما أتلف عليه من حصته بالسراية في طول الانتلاف عليه بملك أحد عموديه. هذا البيان غير تام بهذا الشكل، قابل للمناقشة، فإنه وإن كان ما ذكر فيه صحيحا من أنه هذا لا ينافي تحقق الربح، إلا أنه مع ذلك لا إطلاق لعقد المضاربة لمثل هذا الشراء، لأن المالك لا يأذن للعامل أن يشتري شيئا يكون شراؤه مساوقا مع الإتلاف والانتلاف. هناك فرق بين أن يكون الشراء لا يكون موجبا للإتلاف ولو في طول الملك، وإن الإتلاف أمر قد يحصل بعامل آخر قد يتفق، كما لو أتلف أو تلف المال بعد الشراء ذاك لا يكون كاشفا عن عدم الرضا بتلك التجارة أو البيع والشراء، لكن فيما إذا كان الإتلاف في المقام من نتائج نفس الشراء حينما يشتريه قهرا ينتلف عليه، لأنه الشارع حكم بذلك بالانعتاق، وإن كان في طول الملك ولذلك يكون فيه ضمان أيضا على المشتري أفرض العامل أو العبد المعتق بالاستسعاء، لكن مع ذلك هذا الإتلاف إتلاف لازم لعقد الشراء للبيع والشراء، لا أنه إتلاف قد يعترض بعامل آخر وقد لا يكون. إتلاف هو لازم الشراء، هو حكم الشراء. مثل هذا الإتلاف الذي هو لازم الشراء دعوى أن المضاربة لا إطلاق لها لمثل هذه الدعوى قريبة من الفهم العرفي، فلا يرضى المالك بمثل هذا الشراء التجاري المستلزم للإتلاف والانتلاف عليه وإن كان في طول ملكه وإن كان مع الضمان، لأن المالك يريد أن يبقى ماله في التجارة ولا يريد فقط مالية المال ولو في ذمة شخص آخر، يريد شخص ماله وأرباح الحاصلة خارجية لهذا المال، فالتجارة التي لا تعطي هذه الأرباح وتحول أرباحه إلى مال ذمي يستحصله بالاستسعاء أو يستحصله بذمة العامل في المستقبل، هذا لا يرضى به ولا يكون أقل مضاربة شاملا له، بل منصرف هذه الدعوة الانصراف أمر في محله. نعم هذه الدعوة لا تقتضي أكثر من الانصراف لفي مورد العلم، يعني لا يأذن المالك للعامل أن يشتري من ينعتق عليه أو على المالك فيما إذا كان عالما، وأما ما إذا كان هناك جهل بأن لم يكن يعلم أن هذا أبوه بحسب الحقيقة، بعد أن اشترى انكشف أنه أبوه. صورة الجهل لا تكون مشمولتان، والنكتة في ذلك أن صورة الجهل لا يكون فيه إتلاف بحسب الحقيقة، بل هو تلف قهري، تلف قهري نظير ما إذا اشترى شيئا وصادف أنه سقط عن المالية بعد ذلك. هنا من الممكن أن يدعى أنه بابه هذا باب التلف وباب الخطأ الذي يقع فيه العامل، ومثل هذا الخطأ الذي يقع فيه العامل مثل هذا يكون لا يكون منافيا مع إطلاق المضاربة، ومن هنا في مثل هذه الحالة بعدم ضمان العامل أيضا، وإنما قد يكون هناك ضمان على العبد المعتق بالاستسعاء والذي يدفعه فيما بعد بسعيه، وأما العامل لا يكون ضامنا لأن العامل كان جاهلا وجهله هنا يكون عذرا. فالشيء الذي تقتضيه تلك النكتة الموجبة للانصراف أن لا يقدم العامل على الإتلاف على تجارة مساوقة للإتلاف بنفس الشراء، أما الذي لا يكون فيه إتلاف لأنه لم يكن عالما بل كان هنا انتلاف وتلف قهري مثل هذا لا بأس أن يقال بأن مقتضى إطلاق المضاربة شموله. فتكون النتيجة أنه مع الجهل يكون الشراء صحيحا لأن إطلاق المضاربة شاملة له والملك حاصل للمالك، قاتل أم هناك تلف عليه بسبب هذا الجهل الذي كان عند العامل، اشترى من تصور أنه ليس بأبيه ثم خرج أبو العامل، فيكون حينئذ هنا تلف، إلا أنه تلف مضمون الشارع ضمنه مثلا من خلال استسعاء العبد على ما في روايات السراية الدالة على أنه لا يذهب لا يذهب مال المالك الآخر الذي أعتق عنه بالسراية لا يذهب هدرا عليه، بل لا بد أن يؤخذ إما من العامل أو يؤخذ إما من الذي انعتق عليه أو من المنعتق. فيكون بحسب الحقيقة في مثل هذه الحالة دعوى الإطلاق وعدم الانصراف أمرا صحيحا. ففي صورة الجاهل يصح دعوى أن مقتضى القاعدة الصحة لأن المضاربة تشمل مثل هذا المورد ولا تكون منصرفة. نعم في صورة العلم يقال بأنه هنا مع العلم استظهار الإذن وإطلاق الإذن لشراء يوجب تلف المبيع المشترى بمجرد شرائه على المالك، وإن كان ضامنا مثلا هناك ضمانون هذا لا يكفي وحده لإطلاق الإذن لعدم مثلا مطابقته مع غرض المالك. وأما في صورة الجهل هذه الدعوة بلا موجب، فيمكن أن يقال أن مقتضى القاعدة هو التفصيل، الصحة في صورة الجهل والبطلان لعدم الإذن وعدم الإجازة وانصراف المضاربة عن مثل هذه المعاملة في فرض العين. هذا ما ينبغي أن يعلق على هذا الإشكال. وهناك إشكال آخر أيضا سجل على الماتن في المقام من قبل بعض الأعلام قدس الله سره، قال على ما في تقريرات بحثه بأنه نحن نمنع عن أن مقتضى القاعدة البطلان، لكن بدعوى عكس ما ذكرناه، بل يعني كانت نتيجته العكس وهو الصحة التفصيل أيضا لكن بالعكس، الصحة في الشراء لمن ينعتق على العامل في صورة العلم والبطلان في صورة الجهل. وحاصل ما ذكره أنه مقتضى القاعدة الصحة في صورة العلم، قال لأنه لا موجب لدعوى البطلان في صورة العلم إذ لا موجب للانعتاق بالسراية على المالك، بل العبد الذي ينعتق على العامل حينما يشتريه العامل برأس المال إذا لم يكن فيه ربح عليكم السلام فكله للمالك ولا عتقه، لا لا يملك منه شيئا العامل. وإذا كان فيه ربحون أو كان من ربح سابق فينعتق بمقدار حصة العامل ويبقى الباقي على ملك المالك، ولا تسري، لا يسري العتق إلى الباقي، لأن دليل السراية وارد في من أعتق العبد أحد الشريكين الذي أعتق حصته، وارد في العتق الاختياري الإنشائي لا في الانعتاق القهري، لأن روايات السراية كلها واردة هناك على ما يظهر لمن يراجعها في كتاب العتق من الوسائل. هناك الباب السابع معقود لهذه الروايات من كتاب العتق. نجد أن الانعتاق بالسراية مورد رواياتها شريكان في عبد أو أمة، فيعتق أحدهما العبد أو الأمة بمقدار حصته فيقول أفسد على الآخر ويعطيه القيمة مثلا أو يستسعى العبد. هذه الروايات واردة كلها في باب العتق، بينما هنا انعتاق لا عتق، ولا دليل على أن الانعتاق ملحق بالعتق. فنبقى نحن ومقتضى القاعدة بقاء العبد مبعضا نصفه مثلا أو أي حص بمقدار حصة العامل معتقا منعتقا، والباقي الذي هو ملك للمالك عبدا للمالك. فلا موجب لتحقق الانعتاق، فلا موضوع لعدم الربح، هذا يكفي أن يكون هنا ربح للمالك ولأنه يملك ماذا. نعم يقول في صورة الجهل ما إذا كان شراء هذا العامل الذي ينعتق عليه جاء مع الجهل، في صورة الجهل يحكم بالسراية لصحيحة محمد بن قيس التي سوف نقرأها التي في المقام الثاني، فإنها واردة في الجاهل اشترى من ينعتق عليه وهو لا يعلم، فهناك نحكم بالسراية لأن الرواية حكمت، إلا أن الرواية واردة في الجاهل في من لا يعلم، فالتعدي منها من موردها إلى العالم لا دليل عليه قياس. إذن فالنتيجة أنه مع العلم لا دليل على السراية فلا عتق فلا انعتاق في حصة المالك، بل يبقى المالك مالكا لحصته وربحه وسرباحه موجودا وبناء عليه فلا موجب للبطلان. نعم في صورة الجهل يحكم بالبطلان، يعني يحكم بالسراية إلا أن لوجود الرواية الخاصة، إلا أن الرواية هناك حكمت بالصحة وأنه الشراء يقع صحيحا ويكون هناك السراية، لا أن الشراء يقع باطلا لأنه وارد الرواية في المضاربة، فيكون حينئذ ذاك صحيحا بالتعبد بالدليل الخاص وهذا صحيحا على القاعدة، وهذا ليس فيه سراية وذاك فيه سراية. هذا ما ذكره هذا العلم في مقام التعليق على كلام الماتين، إلا أن هذا الكلام أيضا قابل للمناقشة، لأنه أولا يمكن أن يقال بأنه حتى لو سلمنا هذا المبنى من أنه يكون في صورة العلم السراية غير الانعتاق السراية غير تام غير ثابت، لأن دليل الانعتاق بالسراية خاص بمن أعتق لا بمن انعتق، بالمقدار الذي يعتق لا بالمقدار الذي ينعتق قهرا. مع ذلك نقول أنه دعوى انصراف المضاربة والإذن في الشراء عن المقام، هذه الدعوى لا تزال باقية على حالها، باعتبار أن المالك لا يريد أن يشترى شيء لأن يشترى عبدا، هذا العبد يكون قسم منه مبعضا، فإن هذا بنفسه نقص وخلل في هذا العبد يؤدي إلى أن يكون ملكية المالك لمقدار من الأمة ومقدار من العبد لا لتمامه، لتمام العبد لتمام المملوك، وهذا بنفسه يؤثر لو فرض صحته فقهيا وقبوله كما يظهر منه قبوله له هذا العبد المبعض، حينئذ يكون كونه مبعضا بهذا النحو فيه ضرر عليه على المالك، يمنع عن سيولة هذا العبد في البيع والشراء والاستعمال والاستخدام، لأن هذا نصفه مثلا أو ثلثه أو بأي مقدار يكون لحصة العامل مبعضا. حرا بحسب الحقيقة. حينئذ هذه الحيثية أيضا قد يقال أنها كافية لأن لا يرضى المالك أن يشترى برأس ماله شيئا مالا، هذا المال يكون في مثل هذا العيب في طول الشراء، وهو أن هذا العبد يخرج عن كونه عبدا خالصا إلى كونه عبدا مبعضا، وفيه مشكلات التبعيض، فإن العبد المبعض له أحكام خاصة أيضا لا تأتي في العبيد المماليك من حيث البيع والشراء وكثير من الأمور الأخرى، الزواج والنكاح لو كانت أمة لا يمكنهم لمالكها أن يطأها لأنها حرة في نصفها، وهكذا كثير من الأمور سوف تترتب على المبعض. حينئذ دعوى الانصراف يمكن أن يشمل في مثل المقام، بحيث لا إطلاق في المضاربة لمثل هذا الشراء، فلا إذن لمثل هذا الشراء، هذا أولا. يعني تلك الدعوة كانت دعوة إثباتية لا دعوة ثبوتية، ويكفي حينئذ هذا المقدار لقبول تلك الدعوة. هذا أولا. وثانيا إن هذا المبنى غير مقبول أيضا، فإن المستفاد من روايات الانعتاق بالسراية، وإن كان موردها تلك الروايات في عتق أحد الشريكين، إلا أن الوارد فيها لسان أو نكات وتعليلات عامة، يستفاد منها أنه لا خصوصية للعتق بمعنى إنشاء العتق من أحد الشريكين. مثلا في بعضها ورد أنه قد أفسد عليه، بهذا أفسد عليه، كأن هناك إتلاف قهري أفسد على الشريك الآخر بعتقه، فحقق هذا الإتلاف، لا أن حكم العتق هذا ظاهره أنه أساسا الشارع لا يقبل، ولا يكون صحيحا شرعا أن يكون العبد مبعضا أو الأمة مبعضة نصفها أمة ونصفها، في تلك الرواية أنه ليست الأمة أمتين في بعضها كذا، بحيث لأنه يسأل أنه حينئذ أنا الأمة التي طلقها أحد الشريكين أرادت أن تبقى أمة للشريك الآخر وينكحها الشريك، قال الإمام لا يجوز، لا بد أن يدفع حصة، يأخذ من ذاك حصة، ثم بعدما تصبح حرة حينئذ يتزوجها. يقول هناك في تعليل أنه ليست الأمة أمتين والبضع بضعين. إذن المستفاد من تعليل التعليلات الواردة في تلك الرواية أن العتق خصوصية إنشاء العتق ليست دخيلة في هذا الحق، وإن الإفساد ينشأ من السراية، لأن هناك سراية وإفساد، ولهذا من أعتق أتلف، فكأن هذا مفروغ عنه، يستفاد مفروغية عنها من أن العبد والأمة لا تبعض، فإذا عتق بعضها بالسراية بالعتق أو بأي سبب من أسباب الانعتاق، حينئذ هذا قد فسد حينئذ على الآخر، وإذا كان بفعل شخص يكون ضامنا لأنه أفسد عليه فيضمن قيمته، وإلا فتستسعى العبد وبالاستسعاء يدفع ما فسد على الآخر. إذن فهذا هو مفاد الروايات، ومورد الكون مجرد الموضوع في تلك الروايات العتق مع وجود هذه النكات لا يمنع عن انعقاد إطلاق، كما استفاده المشهور أيضا، فإن المشهور لم يفصل بين العتق والانعتاق من حيث السراية، هذا أيضا ثانيا. فلا فرق بين العتق والانعتاق، إذن فالسراية هنا تكون متحققة. وثالثا أفرضوا أن تلك الروايات كانت خاصة لا يمكن استفادة التعميم منها، يمكن استفادة التعميم في السراية من نفس صحيحة محمد بن قيس، فإن هذه الصحيحة دلت على السراية في مورد الانعتاق للعتق، في مورد شراء العامل لمن ينعتق عليه بمال المضاربة وهو يملك حصة من محاله ويكون فيه ربح، فحكمت بالسراية. وما ذكره هذا العلم من أن الرواية موردها الجاهل، فلا يمكن استفادة الانعتاق منها في مورد العالم، هذا غير مقبول. بل يستفاد من الرواية السراية في مورد الانعتاق بلا فرق بين العالم والجاهل لعدم احتمال الفارق، بل العالم أولى السراية في فرض العالم، السراية من حيث الانعتاق يكون أولى بحسب الحقيقة من الجاهل الذي كان لو كان يعلم لما كان يقدم. عرفان هناك أولوية من هذه الناحية، لأن هذا هو أفسد بعلمه أقدم وأفسد، بينما هناك لم يكن قد أفسد، فكيف يكون في فرض الجاهل هناك سراية في الانعتاق وفي فرض عدم جهل المشتري الذي كان ينعتق عليه هناك يكون لا يكون سراية إلى حصة الآخر أو حصة الشريك. وأما ما ذكر من أن الرواية ورد فيها عنوان عدم العلم، فسوف يأتي أن عنوان، وقد أشرنا فيما سبق أن وهو لا يعلم لا يعلم أنه قيد للسراية، هذا قيد لحكم الإمام بصحة المضاربة وعدم بطلانها، وصحة الشراء بالتالي صحة الشراء وصحة المضاربة، لأنه مع فرض العلم ذكر عدم وهو لا يعلم، إما أن يكون من جهة بيان النكتة التكوينية وهو أن لو كان يعلم لما كان يقدم على الشراء كما هو هكذا، لأن هذا العامل يريد أن يضارب لم يكن يريد أن يكون هناك خسارة لا عليه ولا على المالك ولا مضمونة على المالك، إما لهذه النكتة قال وهو لا يعلم، اشترى رجل دفع عليه كذا مال مضاربة فاشترى أبا وهو لا يعلم، إما لهذه النكتة أو لأنه في صورة عدم في صورة العلم يكون الشراء باطلا لأن المالك لا يرضى كما قلنا تلك النكتة التي أشرنا إليها للانصراف. فالإمام لعله بكلمة لا يعلم يشير إلى هذه النكتة أنه في فرض عدم العلم يكون حينئذ السراء البيع صحيحا والانعتاق صحيحا، وبالتالي السراية أيضا تامة وينعتق العاب ثم يستسعى. وأما في فرض علم العامل بأن هذا أبوه لا يجوز له الشراء لأنه لا يرضى المالك بمثل هذا الشراء، إذن فقيد عدم العلم لا على الأقل لا يعلم من الرواية أنه قيد للسراية، لكي يقال كيف يتعدى من مورد الرواية إلى مورد العلم هذا القيد، إما نستظهر أنه قيد راجع إلى حيثية صحة الشراء بالتالي صحة الانعتاق القهري على العامل، أو يكون من باب أنه لو كان يعلم لم يكن يقدم قيد غير دخيل أصلا في موضوع الحكم، إن كان هذا لعله خلاف ظاهر القيود في الخطابات الشرعية إذا كانت واردة في كلام الإمام لا في كلام السائل. فحينئذ على كل حال على كلا التقديرين لا يكون هذا القيد قيدا للسراية والانعتاق القهري، بل لعله إنما جيء به لهذه النكتة. وحينئذ فحيث أن السراية ثابتة في فرض الجاه يثبت في فرض العلم بالأولوية، فيكون تكون السراية هناك أيضا موجودة، فيكون مقتضى القاعدة حينئذ البطلان في فرض العلم إذا قبلنا تلك النكتة التي أشرنا إليها، مقتضى القاعدة البطلان في فرض العلم، لأن الإذن في المضاربة منصرف عن مثل هذه التجارة التي يكون في لازمها إتلاف المال ولو على وجه الضمان من قبل العبد المعتق أو من قبل العامل للمالك، كما أن العامل لا يستطيع ابتداء أن يأتي ويتلف مال المالك، يمكنه أن يتلف لا يمكن أن يتلف ولو قال على وجه الضمان، لأن إتلاف فيه ضمانه، لا يأذن له المالك بالإتلاف بأن يأكل رأس المال لا يجوز له، لأنه المالك لا يأذن بالمضاربة إلا بهذا المقدار، فما إذا كان فيه التصرف الذي يكون من أجل الاسترباح، أما التصرف الذي يلازم الإتلاف شخص الربح وإن كان بدله ومثله في ذمة الغير محفوظا له مع ذلك لا يقبل إذا كان عمديا. نعم إذا صار قهران ذاك شيء آخر، الجهل في صورة الجهل لا بأس بدعوى الإطلاق. فإما مقتضى القاعدة إما التفصيل الذي ذكرناه، أو إذا أردنا التوسع قلنا هذا المالك مسلكه عريض يريد أصل مالية ماله ولو في ذمة الغير، فالصحة في كليهما، فليس مقتضى القاعدة البطلان كما قال السيد الماتين، بل مقتضى القاعدة الصحة على الأقل في مورد الجهل، فيكون مقتضى القاعدة متطابقا مع مقتضى الرواية الخاصة، كما أن الرواية الخاصة دلت على الصحة في صورة عدم العلم، أن المضاربة صحيحة والشراء أيضا صحيح ومنعتق، هذا ينعتق بمقدار من، ويكون أيضا بالسراية الباقية أيضا منعتقا، يكون هذا الصحة التي دلت عليها الرواية في مورد الجهل هو مقتضى القاعدة أيضا. وقد يقال في مقتضى القاعدة بالأوسع كما قال بعض المحشين، بحيث في صورة العلم أيضا يقولون بالصحة بالبيان الذي أشرنا إليه، إلا أنه كما قلنا مشكلون. إذن فمقتضى الصناعة، مقتضى القاعدة في المقام الأول صحة شراء العامل من ينعتق عليه بمال المضاربة إذا كان جاهلا. قالت الآن سوف يسري حين، لأن إطلاق المضاربة والإذن والمأذونية شامل لهذا الشراء. قالت الآن يكون حين إذن هناك سراية وانعتاق أيضا من لحصة المالك، ويكون حينئذ هنا ضمان على العبد المعتق لا على العامل، لأن هذا من موارد خطأ العامل الذي ليس فيه تقصير وتفريط، فلا يكون ضمان عليه، وإنما الضمان على على العبد المنعتق باعتبار الروايات الدالة على أن ما يكون من العتق بالسراية لا يذهب ملك المالك هدرا عليه، بل لا بد من دفعه إما من قبل من وقع منه العتق أو الانعتاق، أو من قبل نفس من انعتق وهو العامل بالاستسعاء، وهو العبد المحرر بعد بالاستسعاء. إذن فيكون مقتضى القاعدة أيضا ما تدل عليه الرواية الخاصة. ثم لا بد من الانتقال إلى المقام الثاني، وهو ما تقتضي هذه الرواية الخاصة التي نقلها الماتين، وهي صحيحة محمد بن قيس، صحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام، في رجل دفع إلى رجل 1000 درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم. قال قيد لا يعلم أيضا جاء في كلام السائل وليس في كلام الإمام، فلا يدل على أن هذا قيد للحوك. قال يقوم، فإن زاد درهما واحدا، فقد يكون إنما قال لأنه لو كان يعلم لما كان يشتري، لأنه لا يريد أن يتلف المال أو الرب حتى على نفسه. فاشترى أباه وهو لا يعلم، لأنه لم يكن يعلم أن هذا أباه اشترى، لو كان يعلم لما كان يشتري، لعل السائل جاء بالقيد من بهذه النكتة. على كل حال قال يقوم، فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل. هذه الرواية الخاصة التي تدل على أنه لو كان فيه ربح حصل الانعتاق في حصة المالك، وحصل أيضا الانعتاق في حصة العامل لأنه أبوه، وحصل الانعتاق وسر الانعتاق إلى حصة المالك بمقتضى السراية، لكن لا يذهب حق المالك هدرا، لا أنه يؤخذ من العامل لأن العامل هنا أخطأ لا موجب لتضمينه، وإنما من جهة الاستسعاء استسعى الرجل، استسعى العبد في مال الرجل، هذا مضمون الرواية. وقد وقع بحث في أنه بأي مقدار يستفاد من هذه الرواية، فتعرض الماتن إلى جهات في هذا المقام الثاني لا بد من التعرض إليها أيضا، تأتي إن شاء الله في الليالي القادمة.